الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 من سنن النسائي والثالث من كتاب الإمامة، باب من يلي الإمام ثم الذي يليه. قد علم أنه يعم القوم أقرأهم لكتاب الله وعلى الوجه الذي تقدم، ويليه أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول والمدارك والعلم، الذين يحسنون في فتحهم على الإمام وفي نيابتهم له إذا احتاج إلى نيابة. قال أبو السند المتصل: أخبرنا هناد بن السريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، والمنكب هو ما بين الرقبة والكتف، ويقول: لا تختلفوا تختلف قلوبكم، دليل على وجوب تسوية الصف وأن المعصية سبب اختلاف القلوب. لياليني، أن يكون خلف الإمام في الصف، أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول والمدارك والعلم، ثم الذين يلونهم ممن هم دونهم ولم يصلوا إلى مرتبتهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا بسبب البعد عن العمل بالسنة. قال أبو عبد الرحمن: أبو معمر اسمه عبد الله بن صخبرة، حديث أخرجه مسلم 432، وأبو داود 674، وابن ماجه 976، وأحمد 17102. قال أبو السند المتصل: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: أخبرني التيمي سليمان بن طرخان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن قيس بن عبادة قال: بين أنا في المسجد بالمدينة في الصف المقدم، أي خلف الإمام، فجذبني رجل من خلفي جبذة فنحاني، أي أنه سحبه بشدة وجره من ذلك المكان، وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي لما لحقه من الحال، جعل يفكر من الذي جره وما السبب الذي دعاه إلى ذلك. فلما انصرف إذا هو أبي بن كعب، وهو من علماء الصحابة ومن خيرتهم، فقال: يا فتى لا يسوءك الله، يعني لا يلحقك سوء بسبب هذا الفعل الذي فعلت بك، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، أن نكون خلفه لعلمهم وجلالتهم. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد، أهل الأموال، وربما يريد بهم الأمراء الذين عقدت إليهم الولاية والبيعة، الذين لم يعملوا بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ورب الكعبة ثلاثا، ثم قال: والله ما عليهم آسى، إذ أنهم قد تحملوا حمالات شأن إليهم فيها، ولكن آسى على من أضلوا تابعوهم بدون روية وبدون تعقل. قلت: يا أبا يعقوب، ما يعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء. خرجها أحمد 21264. قال السيوطي: أو ذو الألباب والعقول واحدها حلم بالكسر، فكأنه من الحلم والتثبت الأمور، وذلك من شعائر العقلاء. وواحد النهى نهيه بالضم سمي العقل بذلك لأنه ينهى صاحبه عن القبيح. وقال النووي: وللأحلام هم العقلاء، وقيل البالغون، والنهى بضم النون العقول. فعلى قول من يقول وللأحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى، فلما اختلف اللفظ عطف أحدهم على الآخر تأكيدا، وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء. وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون النهي النهى مصدرا كالهدى، وأن يكون جمعا كالظلم. انتهى. قال: باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام وتسويتها. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيمة الصلاة فقمنا، فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف، فقال لنا: مكانكم، أي الزموا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظر حتى خرج إلينا، ثم اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى. تقدم الحديث. خرجه مسلم 605، وأبو داود 235، والبخاري قبل ذلك 275، وأحمد 10719، ولكن ساقه هنا لتسوية الصفوف قبل خروج الإمام. باب كيف يقوم الإمام في الصف، أي كيف يقوم الإمام الصف، أي أنه يعتني بذلك. قال: أخبرنا كتيبة بن سعيد قال: أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن نعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف، أي بنفسه، كما تقوم القداح السهام والنبال، بحيث ترى صرصا واحدا. فأبصر رجلا خارجا صدره من الصف لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تقدم الحديث. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسج عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية. يتخلل الصفوف أي يأتي بينها يتنقل حتى يرى شأنها مع التراص. يمسح مناكبنا وصدورنا تألفا لهم وتبريكا لهم، وأيضا يدفع من يحتاج إلى دفع ويرد من يحتاج إلى رد، ويقول لا تختلفوا تختلف قلوبكم، أي لا تختلفوا في الصفوف فيلحقكم اختلاف الأبدان القلوب. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة، يصلون على الصف المقدم على الصف الأول، وأما على ما يأمن الصفوف فقد تقدم أنه ضعيف معل. والحديث ثابت أخرجه أبو داود 664 وابن ماجه 997 وأحمد 18516. قال رحمه الله باب ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف. أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن عمار بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عواتقنا ويقول استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم، وليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تقدم الحديث ويقول ما شاء من ألفاظ مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استووا في بعضها أتم الصف المقدم في بعضها. قال باب كم مرة يقول استووا. السند متصل أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا استووا استووا، فوالذي نفسي بيده إني لا أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد 13838. قال رحمه الله باب حث الإمام على رص الصفوف المقاربة بينها، مقاربة بحيث لا يبعد ويتمكن من السجود بدون أن يأذي من أمامه. قال أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. أخرجه البخاري 718 ومسلم 434 وأحمد 12011. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف الغنم الصغار حجازية من خلل الصف من خلال الصفوف إذا لم يتم التراص، وهي تستطيع أن تدخل من النوافذ أو الأبواب أو من أعلاهم، لكنها تتعمد الدخول من خلل الصف لزيادة فرقتهم ولإحداث فرقة القلوب بعد فرقة الأبدان. خرج أبو داود 667 وأحمد 13735. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج رجلين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، يحظوظهم على تسوية الصفوف. قال وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصف الأول ثم يتراصون في الصف، يعني الصف الأول ثم الذي يليه، كما قال الله عز وجل الصافات صفا، وهذا أهيب وأدعى للخشوع وأدعى للوحدة الظاهرة التي تؤدي إلى الوحدة الباطنة. خرجها مسلم 430 وأبو داود 661 وابن ماجه 992 وأحمد 20964. باب فضل الصف الأول على الثاني. وفي الحديث أنه يجب إتمام الصف الأول قبل البدء في الثاني. قال باب فضل الصف الأول على الثاني وهكذا الثاني على الثالث والثالث على الرابع، فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن الأرباض بن ساري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، الحديث مسلسل بالشاميين وفيه عنعنة بقية، والمعنى صحيح، كان يصلي على الصفوف الأول وفي بعضها استغفر. خرجه أحمد 17,157 وابن ماجه 996. قال رحمه الله: باب الصف المؤخر. أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، على المعنى الذي تقدم من وجوب إتمام الصفوف. قد جاء في الحديث: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. خرجه أبو داود 671 وأحمد 12,352. باب من وصل صفا، أي فضل ذلك. أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية، هو حدير بن كريب ومعاوية بن صالح مختلف فيه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا دليل على وجوب صلاة الصفوف وتحريم قطعها. حديث أخرجه أبو داود 666. وفيه زيادة: أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي أخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. أخرجه أحمد 5,724. وقد أخرجه أبو داود مقرونا بالرواية السابقة عن كتيب بن سعيد عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال. وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها لما فيه من المسابقة والمصارعة والسلامة من الفتنة، وشرها آخرها لما فيه من التأخر والقرب من الفتنة، وخير صفوف النساء آخرها لما فيه من عدم خروجها من بيتها إلا لحاجة وهي الصلاة، وشرها أولها لما فيه من المسارعة إلى الخروج إلى الناس والقرب من مصلى الناس الرجال. والحديث أخرجه مسلم 440 وأبو داود 678 وابن ماجه والترمذي 224 وابن ماجه 1000 وأحمد 8,428. قال السندي: خير صفوف الرجال أي أكثرها أجرا وشرها أي أقلها أجرا، وفي النساء بالعكس، ذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة. ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل، ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر، فتأمل الله أعلم. قال رحمه الله: باب الصف بين السواري، وأنه مكروه ولا بأس به للحاجة، وهذا في حال الصفوف، أما المنفرد فلا حرج أن يصلي بين السواري. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال: كنا مع أنس بن مالك رضي الله عنه فصلينا مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين، فجعل أنس يتأخر وقال: قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلهم دفعوا لضيق الحال، وهذا لا محذور فيه، إنما إذا كان الوقوع بين الساريتين مع سعة المسجد، لأن الصلاة بين السواري مكروه، وذلك لما يفضي إليه من تقطع الصف. السفيان هنا هو الثوري. نقل الحافظ في الفتح الأول 578 عن محب الطبري قوله: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق والحكم فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. انتهى. باب المكان الذي يستحب من الصف. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء رضي الله عنه عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أكون عن يمينه. رجع أبو داود 615، بل هو في مسلم 709 بزيادة، فنسمعه يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. لكن هذا الحديث قد ذهب بعضهم إلى إعلاله، والصحيح أن هذا الذكر في النوم، حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مضجعه قال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. والحديث أخرجه أحمد 18,553. باب ما على الإمام من التخفيف، أي إذا صلى بالناس، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم يعني صاحب المرض والضعيف ضعيف البدن، والكبير كبير الجسم حتى تعبت أعضاؤه. فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، لأنه أمير نفسه. قال الحافظ بن حجر في الفتح: المراد بالضعيف من ضعيف الخلقة، وبالسقيم من به مرض. الحديث أخرجه مسلم 467، وأبو داود 795، والترمذي 236، وأحمد 7474. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام، كان يتم صلاته ومع ذلك يخففها متقاربة. خرجه مسلم 469، والترمذي 237، بل هو في البخاري 706، وأبو داود 853، وابن ماجه 985، وأحمد 12734. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، بمعنى أنه كان يريد أن يطيلها شيئا، لكن لما سمع البكاء تجوز رحمة بالأم وكذلك رفقا بالطفل ورعاية لجانب المأمومين فإنه يشوش عليهم. أخرجه البخاري 707، وأبو داود 789، وابن ماجه 991، وأحمد 22602. وبه جواز التخفيف للحاجة والإطالة القليلة للحاجة، مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الإطالة لقصد إدراك المأموم مبطل للصلاة، لكن الذي يظهر عدم ذلك. قال السندي: فأوجز أن يخفف في القراءة وغيرها كراهية أن أشق بالتطويل على أمه على تقدير حضورها الجماعة، ويحتمل أن هذا إذا كان عالما بحضور الأم، فإنها إذا سمعت بكاء الولد وهي في الصلاة اشتد عليها التطويل انتهى. لكن أيضا هناك مراعاة لأشياء أخرى حتى وإن لم تكن أمه موجودة، قد يتشوش المصلون وقد يشوش على أبيه. قال: باب الرخصة للإمام في التطويل. وبالسند المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي ذئب قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمن بالصافات، لعله في وقت لم يكن في المسجد من يحتاج إلى تخفيف، أو في وقت دون وقت، ومراعاة أحوال الناس أولى من الإطالة مطلقا. والتخفيف مطلقا فيه ما فيه، لأن الناس أحيانا يحتاجون إلى بعض شيء من الإطالة لمحبتهم للقراءة ولمحبتهم للصلاة، وكل شيء بحسبه. أخرجه أحمد 4796. قال: باب ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة. وهذا باب واسع للإمام ولغير الإمام، وقد ذكر البخاري في صحيح كتابا خاصا بهذا الفصل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان سفيان بن عيينة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتق بنت زينب رضي الله عنها، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من سجوده أعادها. خرجه مسلم 543، وأحمد 22532، والشاهد من الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة، وجواز حمل الابن ونحوه من أجل تسكيته. وقد سقطت عمامة الشوكاني رحمه الله فردها وهو في الصلاة فأنكر عليه، فقال: رد العمامة أسهل من حمل أمامة، مستدلا لهم بأنه لا بأس من ذلك. قال: باب مبادرة الإمام يعني المسابقة له، وهذا لا يجوز، فإنها من كبائر الذنوب، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد ذلك أن يحول رأسه رأس حمار، أو وجهه وجه حمار، أو صورته صورة حمار. وقيل يشبه بالحمار لأن الحمار بليد، يضرب له المثل في البلادة، وهذا الذي يسابق الإمام يعني يلحقه كأنه بليد، يعلم أنه لن يخرج من الصلاة إلا بانتهاء الإمام ومع ذلك يسابق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: لا يخشى الذي يرفع رأسه أي في صلاته من ركوعه وسجوده قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، والأمر على ظاهره إذا أراد الله ذلك. وقد ذكر أن بعضهم كان يسابق الإمام فحصل له ذلك والله أعلم. الحديث أخرجه البخاري 691 ومسلم 427 وأبو داود 623. قال الحافظ في الفتح: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، وبذلك يجزم النووي في شرح المهذب. ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطل به. قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. واختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوب بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك، وكون فاعله ممكنا لا لأن يقع عند ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قاله ابن دقيق العيد. وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا، وحمله آخرون على ظاهره، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. وسيأتي في الأشربة عند البخاري برقم 5590 الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة، وهو حديث أبي مالك الأشعري، فإن فيه ذكر الخصف، وفي آخره: ويمسخ آخرين إن قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكرها من بلادة الحمار. ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المذكور، فلا يحسن أن يقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. قال في السند المتصل: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يراه ساجدا ثم سجدوا، لم يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. أخرجه البخاري 747 ومسلم 474 وأبو داود 620 والترمذي 281 وأحمد 18122. قال السندي: غير كذوب، أي حتى يتوهم منه أنه كذب في تبليغ الأحكام الشرعية ثم سجدوا، أي فحق المقتدي أن يتأخر عن إمامه في الأفعال لا أن يقارنه، وأيضا المقارنة قد تؤدي إلى تقدم المقتدي على الإمام، وذلك بالاتفاق منهي عنه انتهى. قال أبو سند المتصل: أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى رضي الله عنه، فلما كان في القعدة أي التشهد دخل رجل من القوم فقال: أقرت الصلاة بالبر والزكاة، وحقه أن يقول هنا: التحيات لله والصلوات والطيبات. فلما سلم أبو موسى أقبل على القوم منكرا عليهم فقال: أيكم القائل هذه الكلمة؟ فأرم القوم، أي خافوا أن يعني أرم القوم، روي بالزاي المعجمة وتخفيف البني، أي أمسكوا عن الكلام أي سكتوا. فقال: يا حطان لعلك قلتها. قال: لا، وقد خشيت أن تبكعني بها، أي توبخني بهذه الكلمة وتستقبلني بها. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا، أي يعلمهم الصلاة أن يصلوا كما صلى، سواء الألفاظ أو الأفعال. فقال: إنما الإمام ليؤتم به، يقتدى به، فإذا كبر فكبروا الإحرام أو الركوع أو السجود، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، لا يلزم أن تنتظروا حتى يقول آمين، يجبكم الله، لأن كلمة آمين معناها اللهم استجب. وإذا ركع فاركعوا بعده، وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد بعده، يسمع الله لكم. وفيه دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وكونوا متابعين له لا مسابقين ولا مقارنين، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، وتلك بتلك، هو يرفع قبلك وأنت ترفع بعده، ثم هو يسجد وأنت تكون قد تأخرت عنه قليلا، فما سبقك به لحقته به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. خرجه مسلم 404 وأبو داود 972 وأحمد 19595. إلى هنا بارك الله فيكم.